السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لفضلك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا الإخلاص الذي به الخلاص يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص الذي به الخلاص، ولا تحرمنا من صلاة المسجد الحرام ومسجد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تحرمنا من الرباط في المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أننا جئناك لوجهك الكريم، فلا تردنا خائبين يا أكرم الأكرمين، وبلغنا منازل الصديقين والشهداء والصالحين، فإنك أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وآمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة الكرام، نحن حينما نلتقي في المسجد الأقصى إنما نلتقي على طاعة الله، ونلتقي في محراب النبيين، ونلتقي كي نزداد شفاء. ونحن نودع رمضان، نودع رمضان بالطاعة، فهذا هو حال المؤمن، كلما حل ارتحل، وكلما ارتحل حل. فما أن تكمل ختمة المصحف وتختم المصحف حتى تحل في ختمة ثانية، وما أن تكمل طاعة حتى تحل في طاعة ثانية. نكمل صيام رمضان فيحل علينا شوال، فنبدأ بطاعة جديدة، نبدأ بفاصل من القبول وهو عيد الفطر، نكمل الحج لنبدأ سنة هجرية جديدة. وما أن نكمل أي عبادة حتى نختم هذه العبادة بذكر الله. بعد الحج فاذكروا الله، بعد الصلاة فاذكروا الله، بعد الصيام فاذكروا الله، بعد الصوم فاذكروا الله. نختم دائما بذكر الله، لأن الهدف من الطاعة هو أن تنال شرف هذه الطاعة، وأن تنال القبول بإذن الله تعالى. لذا أجد من المناسب أن أجعل من ضمن هذه السلسلة، سلسلة الشفاء، أن أقول بأن الأمة هذه التي مرضت وتعبت، وكان القرآن لها دواء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وكان الصيام لها دواء، فبعد الصيام ادعوني. والله سبحانه وتعالى جعل الدعاء وسيلة، وسيلة لمدافعة الأقدار، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل دواء. وإذا قدر الله عليك شيء فقدر الله لك الدعاء، وإن الدعاء والقضاء ليتعالجان في السماء، فهما لمن غلب. ولذلك كان القرآن علاجا لنا. ووالله من رأى الأمة في حالها وهي تقرأ القرآن، وفهمت الأمة هذا القرآن، فأنا على يقين أن الأمة أصبحت حية بإذن الله تعالى. وحينما هجرت الأمة القرآن، الله سبحانه وتعالى تركها لنفسها. وأعظم عقوبة للعبد وللأمة أن يخلي الله بينك وبين نفسك. اللهم لا تخذلنا يا رب، لأنه حينما يخليك بينك وبين نفسك قطعا ستضل، وقطعا ستتعب. لذلك قال الله عز وجل: وما توفيقي إلا بالله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأنا أعتقد أن من سلسلة الشفاء كما طرحت وذكرت ذكر الله عز وجل، وليس فقط الصيام والصلاة والزكاة، فكلها أدوية موجودة، ولكن من يستعمل هذه الأدوية؟ كيف نستعمل هذا الدواء؟ الدواء موجود على الرف، كيف نأخذ هذا الدواء ونبدأ بالتعامل معه؟ أيضا من ضمن الدواء الأخوة في الله، وهذا هو عنوان الحلقة اليوم. هذه الأخوة، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يترك مكة، أحب بقاع الله عليه وإليه، ويهاجر، فماذا يصنع؟ يصنع قضيتان أساسيتان. القضية الأولى يبني صرحا للإيمان المسجد، فمنذ أن وصل اتركوها فهي مأمورة، يريد أن يحدد موقع المسجد، لأن المسجد هو صرح الإيمان. كل الدنيا قد تدنست إلا المساجد، وحتى يحاولون الآن أن يدنسوا أرض المسجد، ولكن يبقى المسجد بيت الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وماذا قال بعدها؟ فيها رجال، رجال، الرجال هم الذين بنوا صرح الأخوة. فبصرح الإيمان، ببناء المساجد، هذه المساجد وأعظمها المسجد الحرام، ثم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ومع تشد الرحال يعني يعزم على السفر، وتأخذ متاعك وزادك وتنفق وتذهب للزيارة والصلاة، تشد الرحال بالسفر. هذه المساجد الثلاث نسأل الله أن لا يحرمنا جميعا من الصلاة فيها بإذن الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمق هذه الرابطة، رابطة المسجد. فأنت حينما تغيب عن المسجد لا أحد يعرفك، حينما لا تتردد عن المسجد بالصلوات أنت تصبح صلاتك صلاة ضعيفة كئيبة. انظر إلى بركة المسجد الأقصى وأنت تصلي فيه، لو صليت الفرض ولم تفعل أي شيء في المسجد الأقصى تشعر ببركة الصلاة، بركة المضاعفة، مضاعفة الأجر، وتشعر أنك في جماعة، وهذه الجماعة أشبه بجماعة الصحابة الكرام وجماعة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الجماعة لها بركة عظيمة جدا. هذا بناء، بناء عمودي بيعمق فيك الإيمان. كلما صليت الجماعة كلما تعمق الإيمان، ولذلك الحرص على صلاة الجماعة له مفهوم في التربية الفردية وفي التربية الجماعية. أنت كلما صليت جماعة في مسجد كلما ازددت إيمانا، ازددت إيمانا إيمانا إيمانا. فهذا الصرح، صرح الإيمان في البناء العمودي. ماذا فعل؟ لابد من بناء أفقي، فكان البناء الأفقي في الأخوة. هذه الأخوة ليست أخوة أشقاء ولا أخوة دم، هذه الرابطة هي رابطة عقيدة. ما يجمعنا الآن هي رابطة العقيدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني من ضمن القصص التي تذكر، التقيت بمجموعة من الشباب في فرنسا وكنا في رمضان، ذهبنا لكي في الدعوة، وإذا ببعض الأفراد قد وشموا أيديهم بعلامة معينة وجعلوا شعرهم بطريقة مميزة ووضعوا حلق في آذانهم. فسألت يعني ما الذي يجمعكم؟ قال تجمعنا هذه الإشارات، تجمعنا هذه الإشارات، الحلق وطريقة الشعر وطريقة الوشم. قلت على ماذا تجتمعون؟ هذه إشارات، ولكن ما هو هدفكم؟ قال هدفنا في النهاية نحن نؤمن أنه لابد أن نموت شباب. قلت يعني وماذا؟ وماذا كيف يعني؟ قال نموت ونحن أقوياء. قلت طيب وماذا بعد؟ قال لذلك قررنا جميعا نحن ندعو إلى الانضمام إلينا حتى لا نذهب إلى ملجأ العجزة، وحتى لا يصبح أعمارنا فوق 50. نحن ندعو أن نموت ما بين 30 إلى 40. ولذلك جهزنا حقائب، هذه الحقائب فيها طريقة كيف تموت. تحب حقيبة بالسم يوفرون لك حقيبة بالسم، تحب أن تشرب بعض المواد التي تقتلك أيضا موجودة، تحب خنقا، تحب بالحقن، وهكذا. ويذهبون ويشترون هذه الحقيبة ويتعاهدون كل 2 أو 3 يموت سويا، فيدخل في غرفة. قلت وكيف يعني تنظر؟ قال هذه أخوتنا، هذه أخوتنا. قلت لا إله إلا الله. ونظرت إلى أخوة الوثنيين في الهند، 400 مليون، منهم 250 مليون يعبدون البقرة ويعتبرون البقرة إلههم، وقد تآخوا على عبادة البقرة ويوفون لبعضهم بعضا. يعني إذا هناك جار مسلم قام بذبح بقرة، يقوم هذا الهندوسي بإبلاغ الهندوسيين، ومن باب الأخوة الهندوسية يقومون بذبح المسلم لأنه ذبح البقرة أمامهم. فقلت إذا هذه كانت أخوة البقر وأخوة انتحار وأخوة، ها هناك ما هو أعجب؟ أنت ممكن في الهند أن تزور الذين يعبدون الفئران، وهم حوالي أكثر من 5 مليون يعبدون الفأر، وبنوا للفأر عبارة عن معلم، ويأخذون في جيوبهم وفي أيديهم يشترون القمح، وبنوا له صرح كبير، حتى أحدهم إذا بصبح الفار مربرب أكبر من القط، فإذا هاجم هذا الفأر أو هذه العرسة هاجمته وهو في المعبد فقطعت إصبعه أو يده، أخذ يرقص فرحا أن هذا الفأر رضي عنه. انظروا إلى، وهذا ليس قبل آلاف السنين، هذا الآن في القرن 21. فقولوا الحمد لله على نعمة الإسلام. تطلع على المسلمين وبنقول لهم يا مسلمين يا محترمين، الله من فوق سمع سماوات قال إنما المؤمنون إخوة، وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أنا أقف هنا، أقف صدق الله العظيم، ونكمل إن شاء الله بعد فاصل قصير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يا ناس، هذه الدعوة وهذا الدين العظيم الذي آخى بين النبي العربي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم وبين سلمان الفارسي وبين صهيب الرومي وبين بلال الحبشي. هذا الدين الرائع، هذا الدين الرباني الذي لم يأتي للبشرية منهج كمثل هذا المنهج، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه، سيدنا أبا بكر أعتق سيدنا بلال، وكان يقول لبلال: سيدي بلال، بلال الحبش الذي كان عبدا لا قيمة له، ولكنه بهذا الدين له قيمة. هذه الأخوة العظيمة المهمة التي جعلت المجتمع مترابط. وماذا يفعل الاحتلال اليوم؟ يريد أن ينهي الرابطة بين الأخوة أو رابطة الأخوة بين المسلمين، وينشئ مكانها رابطة الدم، هذا فلسطيني، أو رابطة الإقليم، هذا فلسطيني وهذا أردني وهذا شامي، رابطة الدم، هذا من عائلة فلان وهذا من عائلة فلان، حتى أصبحنا فعلا كأوراق متناثرة. وبالتالي قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان، منهن أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أنت حينما تريد أن تذوق طعم الإيمان، إذا أحببت إنسان تحبه لدينه، بل إن الإيمان يضيع إذا انعدمت الأخوة. قال صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فساد، حينما تنتهي الرابطة الأخوة يدب فينا الفساد. لذا نجد سيدنا عمر رضي الله عنه أوصى بهذه الرابطة وقال: إذا رزقكم الله عز وجل مودة امرئ مسلم فتشبثوا بها. إذا ربنا حبب إليك إنسان مسلم امتمسك فيها. وأنا بذكر أيضا من الأئمة المعاصرين، أذكر أنني قرأت للإمام حسن البنا رحمة الله عليه، كان وضع من أركان البيعة على الإسلام ركن اسمه الأخوة، وقال: إنما تنصرون بأخوتكم، لأنه بدون هذه الأخوة العقائدية لا يمكن أن ننصر. نحن ننصر حينما يكون ولاؤنا لله واتحدنا في الله ومن أجل الله، ليس بيني وبينك فرق ولا بينك وبين أعجمي فرق. انظر هنا في المسجد الأقصى، في أي مكان سيكون ذلك؟ من جنوب إفريقيا، من الجزائر، من المغرب، من فلسطين على اختلاف أنواعهم، من الصومال، من استراليا، من كل مكان. أنت إذا تنقلت في زوايا المسجد ستجد. وما الذي جمعهم؟ جمعهم صرح الإيمان المسجد الأقصى لأن به التوحيد، وجمعتهم أيضا الأخوة، فهم يقفون في صف واحد ويؤدون شعائر واحدة ويؤدون هدفا واحدا. إذا اختلفت الصفوف واختلفت الأخوة ضاع الهدف. لذلك كنت تجد الرجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة يكون مع أخيه في الصلاة، فإذا افترق في صلاة الظهر وعاد إلى صلاة العصر أو صلاة المغرب ومضى عليه ربما يوم واحد، قال عاد فعانقه، قال فكأنما غاب عنه أشهر. في كثير من الأحيان نحن فقدنا هذه الأخوة، نحن ننظر إلى بعضنا البعض بشيء من الكشرة، وشيء من تخطيب الحاجبين وشيء، يعني انا لا اريد ان افصل، انتم ترون كيف يتعامل يعني كثير من الناس مع بعضهم بعضا، وهذا ان دل على شيء فيدل على ضياع في مفهوم الاخوة العميقة، مفهوم لله. كان احدهم يضع يده في جيب اخيه فلا يقول له ماذا اخذت ولماذا اخذت. الله اكبر. بالطبع الاخ الثاني لا يمكن ان يضع يده في جيب اخيه ليسرقه، ربما يضع له شيئا في جيبه. الثقة المتبادلة في موضوع الاخوة، الدعاء المتبادل في ظهر الغيب، الرابطة الربانية، احبك في الله، هذا الحب في الله انت مأجور عليه، هذا يبني علاقات قوية جدا، لا يجعل المجتمع يتفكك كما يصل الان. يلا شدوا عليهم، ضربك ابن فلان، ابن فلان، جمعوا لهم اضربوا احسن واحد فيهم. وانا بدي اقول قصة، انا متألم جدا في وقت يعني درس معانا اخ، وبديش اذكر اسمه، رحمة الله عليه، الدكتور حسين حسين المهدي، رجل يحمل الدكتوراه، يحمل الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، فعاد بعد أن أنهى الدكتوراه وهو يدرس في جامعة القدس، في مثل هذا اليوم تقريبا في أواخر رمضان مع ابنه 10 سنوات، رجع على بلده وإذا بإنسان يطلق عليه النار فيموت على يد ابنه. ما السبب؟ قال ثأر قبل 40 عام. طب الثأر هل هذا قتل؟ لا. هل ابوه قتل؟ لا. قال لا، من عائلة زمان، من عائلة المهدي واحد قتل، فعلينا ان نختار احسن واحد وافضل واحد في عائلة المهدي ونقتله. اي دين هذا؟ اي دين؟ اي فهم هذا؟ ولذلك يعني قصص مؤلمة ولكنها تجري، وتجري ربما في كل بلد، في كل مدينة. هذا الامر يجب ان يتوقف، يجب ان نغذي اطفالنا على مفاهيم القرآن لا على مفاهيم الثأر، ان نغذي انفسنا على مفهوم ولا تزر وازرة وزر اخرى. هذه الثقافة، ثقافة الثأر وثقافة العائلة والعصبية، هذه ثقافة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعوها فإنها نتنة، إنها تحت قدمي. هذا لا يمكن، لا يمكن. الله أكرمنا بالإسلام وأكرمنا بالنبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نعود من بعده جهالا يضرب بعضنا رقاب بعض. ولذلك نحن دائما دعاة وحدة، دائما نقول لشعبنا، يا شعب، ايها الشعب المرابط، انت شعب قدمت من التضحيات وقدمت من الشهداء، وبالتالي لابد من وحدة، وحدة حقيقية وليست وحدة على ورق، وحدة ومصالحة في الفهم، لان عدونا لن يرحمنا، داسنا وداس اقصانا وداس على رقابنا، فلا بد ان ننطلق من ثوابتنا القرآنية، هذه الثوابت الواضحة، ثوابتنا في دين الله عز وجل، فنتصالح على ثوابت القرآن وعلى ثوابت السنة وعلى ثوابت التآخي في الله، وان نتغاضى عن الجراح، وان نسير، لاننا شعب استودعنا الله هذا البيت لنكون سدنا وامناء وحراس عليه. هذه الاخوة التي قال بها الشاعر: ما ذاقت النفس على شهوة ألذ من حب، من حب صديق امين، من فاته ود اخ صالح فذاك المغبون حق اليقين. يا الله، نقول المغبون، من فاته ود اخ صالح فذاك المغبون حق اليقين. هذا الانسان لما تخسر اخوك، انت خسرت كل شيء، خسرت كل شيء، ولما تربح اخوك في الله وما هي الا كلمات تود بها وجه الله، وما هي الا معاملات تريد بها وجه الله، انت الرابح. ولهذا ادرك جيل الصحابة رضوان الله عليهم، ادركوا هذه المعاني فعاشوا اخوة متفانين. اللهم ارزقنا الاخوة يا كريم، اللهم اخي بين قلوبنا، اللهم انا نسألك ان تعمق الاخوة في قلوبنا وان تختم بالصالحات اعمالنا، وارض عنا يا كريم وحرر اقصانا، اللهم امين امين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله، على أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله وإلى لقاء.